ثالثا أم الأب لا ترث مع وجود الأب إلا أنها ترث مع وجود الجد. ثانيا ميراث الجد مع الإخوة. سؤال: وضح بالتفصيل مذاهب العلماء في ميراث الجد مع الإخوة. جواب: من المسائل الخلافية في الميراث حكم الجد مع الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب، ذلك لأنه لم يرد في ذلك دليل من القرآن أو السنة الشريفة، ولذا توقف الكثير من الصحابة الأجلاء عن الخوض في هذه المسألة حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أجرأكم على قسمة الجد أجرأكم على النار. وفي الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. ويقول الإمام علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سلونا عن عضلكم أي مشاكلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا ضياه. لذلك كان لابد للعلماء من السلف والخلف أن يجتهدوا في هذه المسألة كل بما أفاء الله عليه من علم وما توافر لديه من أدلة شرعية، وتبعا لهذا الاجتهاد كان لابد من الاختلاف. ويمكن القول إنهم في هذه المسألة انقسموا إلى فريقين سوف نذكرهما بشيء من الإيجاز إتماما للفائدة، ثم نختار ما رجحه جمهور العلماء. الفريق الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وكان له جميع المال إذا انفرد أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهذا ما روي عن أبي بكر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولذا يقول ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ ذلك لأن زيد بن ثابت يرى توريث الإخوة مع الجد. الفريق الثاني: ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى القول بأن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، وإنما هم يرثون معه، ذلك لأن الجد والإخوة متساوون في درجة القرابة بالنسبة للميت، فكل منهم يدلي إلى الميت بالأب. وهذا القول هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه أخذ الفرضيون. وبالرغم من اتفاق جمهور العلماء على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في طريقة التوريث، وكانوا في ذلك مذاهب. وإتماما للفائدة سوف نذكر أهم هذه المذاهب والآراء، ثم نعقب بما أخذ به القانون. أولا: رأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويرى أن الجد لا يمكن أن ينقص بحال من الأحوال عن السدس كالآتي: إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء أو لأب من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث، فإنه يقاسمهم كواحد منهم ويرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ما دامت هذه المقاسمة خيرا له من السدس. فإن كان نصيبه في المقاسمة أقل من السدس أعطي السدس وقسم الباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان معه أخوات فقط وليس معهن بنت ولا بنت ابن، أي لم يعصبهن ذكر ولم يصرن عصبة مع الفرع الوارث، أخذ الأخوات فرضهن وورث الجد الباقي باعتباره عصبة إذا كان ذلك خيرا له من السدس، وإلا أعطي السدس باعتباره صاحب فرض وورث الأخوات الباقي. وإذا كان معه إخوة وأخوات وفرع وارث مؤنث بنت أو بنت ابن، كان نصيب الجد السدس فرضا والباقي بعد فرض الفرع الوارث للإخوة والأخوات بطريق التعصيب. أمثلة: أولا مات عن جد وسبعة إخوة، في مثل هذه الحالة نرى أنه عند إدخال الجد كواحد من الإخوة تكون المسألة من ثمانية، أي أن له الثمن وهو أقل من السدس، لذلك يعطى الجد السدس فرضا ويقسم الباقي على الإخوة. ثانيا، مات عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فأصل المسألة من ستة: للجد الباقي تعصيبا سهمان، وللأخت الشقيقة النصف فرضا ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين واحد. فكان نصيب الجد هنا اثنان من ستة، اثنان من ستة أي الثلث، وهو أفضل له من السدس، لذلك يعطى الثلث بالتعصيب. المثال الثالث: مات عن جد وزوجة وأم وأخت شقيقة، فالمسألة من اثني عشر: الزوجة لها الربع فرضا ثلاثة، والأم لها الثلث فرضا أربعة، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا ستة، وللجد الباقي ولم يبق له شيء، لذلك يعطى الجد فرضه وهو السدس كالآتي: للجد السدس فرضا سهمان، ولزوجة الربع فرضا ثلاثة، وللأم الثلث فرضا أربعة، وللأخت الشقيقة النصف فرضا ستة. فأصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر. المثال الرابع: مات عن جد وبنت وأخت شقيقة، فللجد السدس فرضا واحد، وللبنت النصف فرضا ثلاثة، وللأخت الشقيقة الباقي اثنان، وأصل المسألة من ستة. المثال الخامس: مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وجد وأخ لأم، فأصل المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا سهمان، والأخت لأب تحجب بالشقيقتين، وللجد الباقي سهم واحد، والأخ لأم يحجب بالجد. المثال السادس: مات عن أم وجد وثلاثة إخوة لأم، فالمسألة من ستة: للأم السدس فرضا واحد، وللجد الباقي خمسة، أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد. لاحظ أن الإخوة لأم حجب الأم من الثلث إلى السدس، مع أن الجد حجبهم وأخذ الباقي. ده رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع الإمام علي رضي الله عنه في أن يرث الجد الباقي باعتباره عصبة بعد أنصبتهن وأنصبته من يوجد غيرهن من أصحاب الفروض وأنصبة من يوجد غيرهن من أصحاب الفروض، وقاسم به الإخوة إلى الثلث، فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض أعطي أصحاب الفروض فروضهم، ويعطي الجد الأفضل له من المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. جيم: رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويرى أن للجد مع الإخوة حالتين: الحالة الأولى أن لا يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض كالأم والزوجة والبنت، كأن يموت ويترك جده وإخوته أو أخواته فقط، والجد في هذه الحالة له أفضل الأمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال، فإذا تساوت المقاسمة مع ثلث جميع المال أخذ أحدهما، وهذه هي الصور التي يتساويان فيها: جد وأخوان شقيقان، حيث يدخل الجد ثالثا فيكون لكل منهم الثلث، جد وأربع أخوات شقيقات، يدخل الجد كأخ شقيق له ضعف أخته، فكأن عدد الرؤوس ستة، للجد اثنان من ستة أي الثلث، جد وأخ شقيق وأختان شقيقتان، وتكون المقاسمة أفضل للجد من ثلث جميع المال في هذه الحالات الخمس: جد وأخت شقيقة، حيث يكون نصيب الجد الثلثين، جد وأختان شقيقتان، حيث يكون نصيب الجد النصف، جد وثلاث أخوات له الخمسان، جد وأخ شقيق له النصف، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة له الخمسان. وما عدا حالات تساوي المقاسمة مع الثلث والحالات التي تكون المقاسمة فيها أفضل من الثلث، فإن الثلث أفضل للجد من المقاسمة. وأعلم أن الإخوة والأخوات لأب لهم حكم الأشقاء أو الشقيقات عند عدم وجودهم. أمثلة: مثال: مات عن جد وأربعة إخوة، لجد في هذه الحالة الخمس باعتبار المقاسمة، لذلك يعطى الثلث ويقسم الباقي بين الإخوة. المثال الثاني: مات عن جد وست أخوات، عند المقاسمة وباعتبار الجد كأخ شقيق فإن نصيبه سهمان من ثمانية أي الربع، لذلك يعطى الثلث ويقسم الباقي على الأخوات. الحالة الثانية: أن يولد صاحب فرض مع الجد والإخوة، كأن يكون معهم أم أو زوج أو بنت، وللجد في هذه الحالة أفضل الثلاثة، المقاسمة فيما تبقى من أصحاب الفروض أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس جميع المال، على أن لا يقل نصيب الجد عن السدس، فلو لم يتبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أو أقل منه فرض للجد السدس وحرم الإخوة. أمثلة: واحد: مات عن زوج وجد وأخ شقيق، فللزوج النصف فرضا والجد مع الأخ الشقيق لهما الباقي مقاسمة، وفي هذه الحالة نجد أن المقاسمة أفضل من ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وكذا أفضل من سدس جميع المال. المثال الثاني: ماتت عن زوج وجد وأخت شقيقة، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف فرضا ثلاثة، والجد مع الأخت الشقيقة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة. وأيضا هنا المقاسمة أفضل للجد باعتباره أخا يأخذ ضعف شقيقته. المثال الثالث: مات عن أم وجد وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، للأم النصف فردا والجد الثلث ثلث الباقي، والأخوان الشقيقان والأختان الشقيقتان لهم ما تبقى بعد الأم والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الباقي في هذه الحالة أفضل للجد من المقاسمة وأيضا من سدس جميع المال. المثال الرابع: مات عن جد وجدة وبنت وأخوين شقيقين، فأصل المسألة من ستة، للجد السلس فرضا سهم واحد، وللجد السلس فرضا سهم، وللبنت النصف فرضا ثلاثة، وللأخوين الشقيقين الباقي سهم واحد. بعد أن أخذت البنت فرضها وهو النصف والجدة فرضها وهو السدس كان الباقي الثلث، وواضح من ذلك أن سدس جميع المال أفضل للجد من ثلث الباقي بعد فرض كل من البنت والجدة، وأيضا أفضل من مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين باعتباره ثالث لهما فيما تبقى. المثال الخامس: ماتت عن زوج وأربع بنات وأم وجد وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين، فأصل المسألة من 12، للزوج الربع فرضا ثلاثة، وللبنات الثلثان فرضا ثمانية، وللأم السدس فرضا اثنان، وللجد السدس فرضا اثنان، أما الأختان الشقيقتان والأخوان الشقيقان فلم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وقد عالت المسألة إلى 15. سؤال: ماذا لو اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب؟ جواب: لاحظ أن ما سبق أن ذكرناه إنما كان لانفراد نوع واحد من الإخوة مع الجد، كأن يكون معه إخوة أشقاء فقط أو لأب فقط، وكما هو معلوم فإن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء، فإذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب اعتبروا سواء عند المقاسمة، ويشترك الجد معهم كما سبق، فإذا أخذ الجد نصيبه من التركة أعطي الباقي للإخوة الأشقاء وحرم الإخوة لأب، أي أن الإخوة لأب يحسبون على الجد إضرارا به، ولكنهم لا يرثون مع الأشقاء شيئا إلا إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة فإنها تأخذ فرضها وهو النصف، فإن بقي شيء فهو للإخوة لأب. سؤال: وضح ذلك بالأمثلة. المثال الأول: مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، يحسب الأخ لأب كأنه شقيق، وعند المقاسمة يكون للجد الثلث وللأخوين الثلثان، ثم يحرم الأخ لأب لينفرد الشقيق بالثلثين. ولاحظ أن المقاسمة هنا تستوي مع ثلث التركة. المثال الثاني منفع عن أخت شقيقة وجد وأخ لأب وأختين لأب. أصل مسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف فرضا ثلاثة، وللجد الثلث فرضا اثنان، والأخ لأب مع الأختين لأب لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين واحد. فالمقاسمة هنا تنقص الجد عن الثلث، لأننا ندخل الأخ لأب والأختين لأب عند المقاسمة مع الجد إبرارا به، لذلك يعطى الثلث ويقسم الباقي بين الأخ لأب والأختين لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يبق شيء من التركة لم استحق شيئا. المثال الثالث مات عن أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب. فأصل المسألة من ستة: للأم الثلث فرضا واحد، والجد مع الأخ الشقيق لهم الباقي مقاسمة خمسة، والأخت لأب تخجل بالأخ الشقيق. عند المقاسمة تحسب الأخت لأب إبرارا بالجد على أن يأخذ نصيبها الأخ الشقيق، فكأن الباقي خمسة أسهم يقسم بين أخوين شقيقين وأخت شقيقة، لكل من الشقيقين سهمان وللشقيقة سهم واحد، أي أن نصيب الجد سهمان من ستة الثلث، وللشقيق سهمان بالإضافة إلى سهم الأخت التي حسبت على الجد إضرارا به. ويلاحظ أن المقاسمة هنا أفضل للجد من ثلث الباقي وأيضا من سدس جميع المال. المثال الرابع مات عن أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب. فالأم له ثلث فرضا، والجد له ثلث الباقي، والأخت الشقيقة له النصف فرضا، والأخوان لأب لهم الباقي بعد ذلك. فللأم الثلث فرضا وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم، فيكون خمسة على 18، وللأخت الشقيقة النصف فرضا وما بقي بعد ذلك فهو للأخوين لأب. سؤال: ما هي المسألة الأكبرية؟ جواب: هي مسألة خالف فيها الإمام زيد ابن ثابت أصول مذهبه فكدمت عليه، وقيل إنها وقعت مع امرأة من بني أكبر فسميت بذلك. وصورة هذه المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة، فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهو ما بقي من التركة، وبالتالي لم يبق شيء للأخت الشقيقة، ولا يجوز لها أن تشارك الجد في السدس لأنه لا يصح أن يقل نصيبه عن السدس، وبالتالي فلا نصيب لها من التركة كما هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، حيث يحجب الإخوة بالجد. إلا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه فرض للشقيقة فرضها وهو النصف، وبالتالي عالت المسألة، ثم ضم سهام الجد إلى سهام الأخت وقسم المجموع بينهما للجد ضعف الشقيقة كما يلي: المسألة من ستة: للزوج النصف فرضا ثلاثة، وللأم الثلث فرضا سهمان، وللجد السدس فرضا سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف فرضا ثلاثة، فعالت إلى تسعة، فيكون مجموع سهام الجد والأخت أربعة، يقسم هذا المجموع بينهما على أن يكون للجد ضعف الأخت الشقيقة. سؤال: كيف سار القانون في توريث الإخوة مع الجد؟ جمع القانون في توريث الإخوة مع الجد بين رأي الإمام علي ورأي زيد بن ثابت رضي الله عنهما كما سيتضح من خلال هذه الدراسة. وبداية لا بد أن نوضح أن أحوال الجد مع الإخوة تنحصر في أربع حالات كالآتي: الأولى أن يكون مع الجد إخوة ذكور فقط، الثانية أن يكون معه إخوة وأخوات ذكور وإناث، الثالثة أن يكون معه أخوات فقط معهن فرع وارث مؤنث بنت أو بنتن، والرابعة أن يكون معه أخوات ليس معهن فرع وارث مؤنث. ففي الحالات الثلاث الأول يقاسم الجد الإخوة كواحد منهم ويرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ما دامت هذه المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان نصيبه في المقاسمة أقل من السدس أعطي السدس وقسم الباقي بين الإخوة والأخوات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإنهم لا يدخلون في المقاسمة لأنهم محجوبون بالأشقاء، وكذلك الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر إذا صارت عصبة مع الفرع الوارث المؤنث بنت أو بنت ابن فإنها تكون في قوة الأخ الشقيق فتحجب الأخ لأب. مثال: مات عن جد وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وأربعة إخوة لأب، فالتركة في هذه المسألة تقسم بين الجد والإخوة الأشقاء والشقيقتين، أما الإخوة لأب فإنهم محجوبون بالأشقاء. وباعتبار الجد أحد الإخوة فيكون نصيبه في هذه الحالة الخمس وهو خير له من السدس، أما إذا كان الأشقاء خمسة فإذا اعتبرنا الجد كأحدهم كان نصيبه السرع، وعند ذلك يعطى الجد فرضه وهو السدس ويقسم الباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ثاني: مات عن جد وأم وبنت وبنت ابن وأخت لأب. نبدأ أولا بأصحاب الفروض، للأم السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي يوزع بين الجد والأخت لأب على اعتبار أنه أخ لأب، وفي هذه الحالة يلاحظ أن نصيبه يقل عن السدس، لذلك يعطى السدس باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بين بقية الورثة. وفي الحالة الرابعة إذا كان مع الجد أخوات فقط ليس معهن فرع وارث مؤنث، أي لم يعصبهن ذكر ولم يصرن عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، أخذ الأخوات فرضهن وورث الجد الباقي بعد أصحاب الفروض باعتباره عصبة إذا كان ذلك خيرا من السدس، وإلا أعطي السدس باعتباره صاحب فرض وورث الأخوات ومن معهن من أصحاب الفروض إن وجد الباقي. والأمثلة التالية توضح حالات ميراث الجد بوجه عام. أولا: مات عن جد وأب وأم وابن، فالجد يحجب بالأب وللأب السدس فرضا سهم واحد من ستة، وللأم السدس فرضا واحد، وللابن الباقي تعصيبا أربعة. المثال الثاني: مات عن أم وأخ لأم وجد وأخت شقيقة وأخ شقيق، فأصل المسألة من ستة، للأم السدس فرضا واحد والأخ لأم يحجب بالجد، والجد والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هنا أن المقاسمة خير للجد من السدس، حيث بلغ نصيبه بالمقاسمة اثنان من ستة أي الثلث. المثال الثالث: مات عن زوجة وأم وجد وأخ لأم، فللزوجة الربع فرضا ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث فرضا أربعة، وللجد الباقي تعصيبا خمسة، والأخ لأم يحضر بالجد، والجد هنا حل محل الأب فاستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض بالتعصيب. المثال الرابع: مات عن أم وبنت وجد وأخت شقيقة وأخ شقيق، فأصل المسألة من ستة، للأم السدس فرضا واحد وللبنت النصف فرضا ثلاثة، وللجد السدس فرضا واحد، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لهما الباقي تعصيبا واحد. ويلاحظ أنه دخل الجد ليقاسم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فيما بقي من أصحاب الفروض الأم والبنت لكان نصيبه أقل من السدس، لذلك يعطى السدس باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بعد أصحاب الفروض بين الشقيق والشقيقة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. المثال الخامس: مات عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، فأصل المسألة من ستة، للأب السوس فرضا واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا أربعة، وللأخوين لأب الباقي واحد. ويعطي الجد السلس لأنه خير له من المقاسمة. المثال السادس: ماتت عن زوج وأبي أب وأبي أبي الأب وأخت شقيقة، فالزوج له النصف فرضا، وأبي الأب له الباقي، وأبو أبي الأب يحجر بأبي الأب، والأخت الشقيقة له النصف فرضا، وللزوج النصف فرضا، وللأخت النصف فرضا، وبالتالي لم يبق شيء من التركة للجد، لذلك يعطى السلس باعتباره صاحب فرض كالآتي: المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد السلس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، فعالت المسألة إلى سبعة. المثال السابع: مات عن جد وأربعة إخوة أشقاء وأخ لأب، فالجد والأشقاء لهم التركة كلها مقاسمة، والأخ لأب يحضر بالأشقاء. ويلاحظ أن المقاسمة للجد هنا أفضل من السدس، حيث يكون نصيبه بالمقاسمة الخمس. المثال الثامن: مات عن جد وزوجة وأم وأخت شقيقة، فالجد له الباقي، والزوجة الربع فرضا، وللأم الثلث فرضا، وللأخت الشقيقة النصف فرضا. للزوجة الربع فرضا، وللأم الثلث فرضا، لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم تعدد الإخوة، وبالتالي لم يبق شيء من التركة للجد، لذلك يعطى السدس باعتباره صاحب فرض كالآتي: الجد له السدس من 12 2، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللأخت الشقيقة النصف ستة، وعادت المسألة إلى 15. المثال التاسع: مات عن أم وجد وثلاثة إخوة لأم، فالأم لها السدس فرضا واحد من ستة، وللجد الباقي خمسة، أما الإخوة لأم فيحجبون بالجد. ويلاحظ أن الإخوة لأم حجب الأم عن الثلث إلى السدس، مع أن الجد حجبهم وأخذ الباقي. الباب الرابع: الحجب والحرمان. والمقصود بالحجب والحرمان، وأقسام الحجب: والمحجوبون من الذكور، والمحجوبات من النساء، والفرق بين الحجب والحرمان، وأمثلة عامة على أصحاب الفروض. سؤال: ما المقصود بكل من الحجب والحرمان؟ الحجب لغة هو المنع، والمقصود به هنا منع الشخص من الميراث كليا أو جزئيا مع أهليته للميراث لوجود من هو أحق منه. أما الحرمان فهو المنع من الميراث كليا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. سؤال: ما هو أقسام الحجب؟ جواب: الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. ولتوضيح ذلك نقول: أولا، حجب النقصان وهو دخول النقص على نصيب أحد الورثة نتيجة وجود غيره، كما في الصور الآتية: يحجب الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث مهما نزل، تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث مهما نزل، تحجب الجدة من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، وكذا عند وجود أكثر من واحد من الإخوة.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.